بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة بأول هذا الكتاب، قرأنا كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمته، وأخذنا شيئا من ترجمة المصنف العصر، وهكذا الشارح. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: قواعد هامة في الأسماء والصفات. قال: وقبل الدخول في صميم الكتاب، المقصود بصميم الكتاب أي خالص الكتاب، أحب أن أقدم قواعد مهمة. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة قاعدة الشيء أي أساسه. ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني الأساس. ويعرفون القاعدة بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع الجزئيات، هذا إذا كانت مضطردة. وأحيانا قد تجد بعض الجزئيات تخرج عنها، لذلك بعضهم يقول قضية كلية منطبقة على أغلب جزئياتها، يعني على سبيل المثال لإيضاح هذا، عندما يقول النحاة الفاعل مرفوع، هذه قاعدة قضية كلية تدخل فيها أمثلة كثيرة، يدخل فيها جاء زيد وقام صالح وقدم محمد وجلس عمرو، هذه كلها جزئيات داخلة تحت القاعدة العامة، وهي إيش؟ الفاعل مرفوع. فلو وجدت في مثال مثلا أن الفاعل ما هو مرفوع، يكون هذا خرج من إيش؟ من القاعدة. فإذا وجدت أمور تخرج من القاعدة، يقولون قضية كلية تنطبق على أغلب جزئيات، لكن لو كانت كل الجزئيات داخلة فيها ما يوجد شيء يخرمها، يقولون على جميع جزئياتها. وهذا تعريف منطقي. قال: أقدم قواعد مهمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن هذا هو لب الكتاب و أصله مؤلف في هذا الباب. وهذه القواعد استخلصها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وقد تكلم عليها بتوسع في كتابه المعروف بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وإنما اختصر بعضها في هذا الموضع. تكلم على كثير منها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، ولبعض المعاصرين مبحث في هذا الصدد بتوسع بعنوان القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. قال: القاعدة الأولى في الواجب في نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، يعني ما هو الواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. قال: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها، يعني يعني هذا هو الواجب في نصوص الكتاب والسنة أنها تبقى على ظاهرها، فلا يجوز صرفها عن ظاهرها إلى معنى خلاف الظاهر، بل واجب إبقاؤها على الظاهر على ظاهرها، وظاهرها هو اللائق بالله، لا كما يقول المعطلة إن ظاهرها التنفيذ فيريدون التخلص من هذا بنفي دلالاتها والقول بأن ليست على ظاهرها. لا، ظاهر نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: من غير تغيير، لا يجوز أن تغير تبدل أو تحرف، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. قال الله عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا كان القرآن عربيا وجب أن يفهم بمقتضى لغة العرب، ولا يصلح أن يتأول ويصرف عن ظاهره. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، وهذا لسان عربي مبين. قال: فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان، أي اللسان العربي، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. الذي يغير النصوص عن ظاهرها يعتبر متقولا على الله. فمثلا الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لو جاء شخص قال المراد باليد النعمة، هذا متقول على الله أم لا؟ متقول على الله، يقول على الله عز وجل بغير علم، وهذا من أكبر الكبائر، قول على الله عز وجل بغير علم، الكذب على الله. قال: قول على الله بلا علم وهو حرام، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتأمل كيف عظم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم، القول عليه سبحانه وتعالى بغير علم. قال ابن القيم: فهذا أعظم المحرمات وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه ومولاة من عاداه، إلى آخر كلامي الجميل حول هذه الآية في مدارج السالكين. فيتضمن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم مفاسد كثيرة جدا، ولهذا ذكره الله عز وجل بعد الشرك. بدأ بالفواحش: قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال: وأن تشركوا بالله، والشرك أعظم مما قبله من المذكورات، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا أعظم لأنه يدخل فيه الشرك وغير الشرك. فالشرك قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، المشرك متقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فلا يجوز أن يقول الإنسان في دين الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين ترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: مثال ذلك، الآن سيوضح لك القاعدة بالمثال، وكيف أنه يجب أن نحمل نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات على ظاهرها ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها. قال: مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا فيه إثبات صفة إيش؟ بل يدين لله سبحانه، هذا هو ظاهر النص. قال فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له، هذا ظاهر الآية يجب البقاء عليه. قال فإذا قال قائل المراد بهما القوة، يأتي من يقول هذه الآية ليس فيها إثبات اليدين لله، طيب ما هي؟ قال المراد باليدها هنا القوة، وآخر يقول المراد باليدها هنا النعمة، هذا قول على الله بغير علم أم لا؟ لو أراد الله عز وجل القوة لقال القوة، ولو أراد النعمة لقال إيش؟ النعمة، لكنه قال بل يداه، بل يداه. فإذا هذا الذي يقول هذا الكلام يعتبر متقولا على الله سبحانه وتعالى ومحرفا للنص، فالنص فيه بل يداه، ويقول المراد باليد القوة أو النعمة مثلا. قال فإذا قال قائل المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. وعلى ذلك فقس سائر الصفات، كل من ذكر معنى غير ما يدل عليه ظاهر نص فيطالب بالدليل على ذلك، وإلا فهو متقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، متقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. هذا مثال فقط مما صرفوه عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل ولا حجة، فيكون هذا تقولا على الله سبحانه وتعالى غير علم. هناك أمثلة أخرى، مثلا لو قال قائل في قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين الرحمن الرحيم، قال المراد بالرحمة الثواب أي ثواب الله، هذا قول على الله بغير علم أم لا؟ قول على الله بغير علم. ولو قال المراد بالرحمة إرادة الثواب نفس الكلام، وهكذا غضب الله عليهم يقول المراد بالغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، هذا صرف الكلام عن ظاهره أم لا؟ صرف الكلام عن ظاهره من غير دليل، فإذا هذا تحريف للنص وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وعلى ذلك فقس. إلى هنا والحمد لله.